اللهم على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على مسألة جديدة من مسائل الحج الابتدائية، أننا نعلم أن من مناسك الحج وأحكامه الوقوف في مزدلفة في المشعر الحرام بين الطلوعين من ليلة العاشر من ذي الحجة ليلة العيد، بعد الإفاضة من عرفات حين الغروب يتوجهون المشعر الحرام ويبقون هناك، ثم يفيضون من المشعر الحرام بعد طلوع الشمس إلى منى لأداء مناسك منى. هذا هو الموقف الاختياري بغض النظر عن التفاصيل الفقهية، لأن توجد خلافات، هل الواجب الوقوف بين الطلوعين أم يكفي قبل الفجر مثلا، يعني بعد الفجر ممكن قبل طلوع الشمس؟ هذا خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا هنا أنه وردت في نصوص عديدة معتبرة الرخصة للشيوخ والضعفاء والأطفال أن يفيضوا من المشعر الحرام ليلا قبل الفجر، لكن بعد منتصف الليل، ولا حاجة إلى أن يستمروا بالوقوف إلى طلوع الفجر فضلا عن طلوع الشمس كما هو الحكم الاختياري. وجدت مثل هذه الرخصة في النصوص، يفيضون بعد منتصف الليل قبل الفجر إلى منى، ولهم أن يرموا أيضا جمرة العقبة الكبرى في منى في تلك الليلة نفسها، بينما الواجب الاختيار رمي الجمرات نهار يوم العاشر من ذي الحجة في العاشر. هذا إذا الترخيص الأول بالنسبة. هناك رمي ثاني للجمرات في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، يكون للجمار الثلاث، بينما في يوم العاشر يكون رمي الجمرة الكبرى فقط جملة العقبة. في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يكون الرمي للجمرتين لثلاث جمار بحسب الترتيب. هنا أيضا ورد ترخيص آخر للراعي والخائف والمديوم والعبد، أن إذا ما استطاعوا أن يؤدوا هذا التكليف وهو رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني الأحادي عشر والثاني عشر نهارا، فلهم أن يرموا ليلا. هذا الترخيص الثاني وردت النصوص قلنا في هذا العدد، العبد والخائف والراعي والمجنون والحاطب، لم يرد فيها ذكر الشيوخ والصبيان والنساء، وإنما وردت هذه العناوين في الرمي يوم العاشر، لهم أن يرموا بالليل بعد أن يفيضوا ليلا من المشعر الحرام. لكن الذي نجد في مناسك الحج، في مناسك الحج فقهائنا نجدهم لم يفرقوا بين هاتين الحالتين، يعني الشيوخ والنساء والصبيان رخصوا لهم في الرمي ليلا حتى رمي يوم الحادي عشر والثاني عشر، رغم أن النصوص خالية من ذلك. فهذه هي المسألة التي نريد أن نحقق فيها، وهو هذا الإلحاق، هذا الترخيص الذي أعطي للصبيان والشيوخ والنساء، رغم أن الترخيص الوارد بعناوينهم هو ليلة العاشر، إذا أفاضوا بعد منتصف الليل من المشعر الحرام يتوجه مباشرة إلى منى ويرموا الجمرة الكبيرة ليلا، أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر التكليف هو الرمي نهارا، فهذا الترخيص لهم بالرمي ليلا. وهذا إنما قلنا هذه المسألة إنما يعني عجلنا بتقديم البحث فيها، يعني يوجد هكذا، ذهبنا بفضل الله إلى مكة قبل أربع سنوات ورأينا أنه يستعمل هذا الترخيص للحجاج النساء، أنتم تقدرون بالنهار ازدحام يلا بالليل ارموا ارمي الحادي عشر والثاني عشر، فهل الترخيص شامل لهم فعلا في يوم الحادي عشر والثاني عشر أن يرموا ليلا؟ وهل هذا الرمي في الليل لو ثبتت الرخصة مختص بالليل السابق على كل نهار، يعني حصة اليوم الحادي عشر يرمونه ليلة الحادي عشر وحصة الثاني عشر يرمون ليلة الثاني عشر، أم لا هو حر ما دام رخص له بالرمي ليلا فله أن يرمي حصة اليوم الحادي عشر بالليل السابق أو الليل اللاحق؟ هذا من التفصيل أيضا اللي ينبغي أن نحيط به علم. إذن فالآن إن شاء الله نقرأ النصوص الذي ورد في الترخيص أيضا إضافة للعناوين التي ذكرت العبد والخائف والراعي والمدين، هاي التي رخص لها ترمن ليلا، لكن المريض مثلا الوارد في النصوص الذي لا يتمكن من الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر، لم تذكر الروايات أنه يرمي ليلا، وإنما قالت يستنيب عنه غيره لكن بمحضر منه قرب الجمار ليشهد الرامي النائب عنه. وهذا أيضا مطلب نناقش، هل يشترط في من يستنيب في الرمي هذول المرخص لهم؟ نحن في حدود هذه المسألة، مسألة الترخيص، وهذه لها تفريعات، أن الرمي لو ثبت الترخيص، البحث الأول إذن في ثبوت الرخص، البحث الثاني أن هذا الليل الذي رخص لهم فيه هل هو الليل السابق لكل يوم تعيينان أم لا هو مخير؟ المسألة هل يشترط في من لو كان حكم النيابة وليس الرمي ليلا، ما يستطيع الرمي نهارا لشدة الزحام مو يرمي ليلا، لا ينيب عنه غيره، زين هل يشترط حضوره قرب الجمار ليرى رمي النائب أم لا يشترط؟ هذا هم مطلب. المتحصل من الروايات أنه رمي الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر كأنه الحكم يوم العاشر، هذا نحن سنرى أنهم متفقين معهم لأنه نعم يرخص للصبيان والشيوخ والنساء بالرمي ليلا، إنما الخلاف بحثنا في المسائل الخلافية سيكون في رمي الحادي عشر والثاني عشر، هؤلاء الذين لا يتمكنون من الرمي بشدة الزحام كما سنقرأ من النصوص، هل تكليفهم أن يرموا ليلا كما هذا اللي وجدناه في موسم الحج ما يقدرون بالنهار النساء والصبيان يرمون ليلا، هل هذا تكليفهم أم تكليفهم أن يستنيبوا بحضور منهم قرب الجمار إن تمكنوا، وإذا لم يتمكن يبقون بمنازل؟ فسنجد أن هنا حالتين، حالة عدم التمكن من الرمي له صورتان، الصورة الأولى هي عدم التمكن من التواجد في منى أصلا، راعي وصل بالليل إلى منى وما يقدر يستطيع أن يبقى إلى النهار، يخاف على غنم، أو افترض شخص مديون وإذا بقي إلى النهار للرمي سيمسك به الدائن أو أي شيء آخر. فالحالة الأولى إذن من لم يتمكن من التواجد في منى نهار، فلنفرق لنا التفريق الدقيق هو محور الخلاف الذي سنجده يعني محل النزاع، الالتفات إليه أحد المشكلة إن شاء الله تعالى. فالحالة الأولى إذن من لم يتمكن من التواجد في منى، هذا الخائف الراعي المديون حاطب. الحالة الثانية من لم يتمكن من الرمي لشدة الزحام أو لمرض أو لغيره، مو غير متمكن من التواجد في منى، يمكن يتواجد منى نهارا، لكن الرمي لشدة الزحام ما يتمكن من الرمي. هذا التفريق الذي نريد أن نفرق فيه والذي لم يفرقه علماؤنا في كتب مناسك الحج كما سنتعرض لكلماتهم، لم يظهروا هذا الفرق بين الحالتين، وهذا الفرق هو الذي سنراه هو المعيار في تفصيل بالحكم. من لم يتمكن من التواجد في منى نهارا هذا الذي له أن يرمي له، أما من لم يتمكن من الرمي لكن قادر على التواجد في منى هذا يستنيب وبمحضر منه أن يشهد النائب إذا تمكن، وإذا عجز يبقى في منزله وينيب، هذا مو حكم الرمي ليلا. فهؤلاء النساء والشيوخ والضعفاء هذول مو لا يتمكنون من التواجد في منى ليلا نهارا حتى يشملهم حكم الراعي والخائف فيرمون ليلا، أو لا يتمكنون من التواجد في منى نهارا لكن لا يتمكنون من الرمي، وهؤلاء حكمهم ليس الرمي ليلا وإنما حكمهم أن يستنيبوا والرامي يرمي نيابة عنهم وهم شهود. هذا التفصيل الذي ربما سيكون هو النتيجة التي نتوصل بها مع بعض التفاصيل الأخرى، إنما قدمناه حتى حينما نقرأ المناسك كتب المناسك لدى الفقهاء إن نرى كيف أبو لم يغتروا هذا الفرق، وألحقوا الصبيان والشيوخ بالأيام الثلاثة لهم أن يرموا ليلا. فنقرأ النصوص، بس قبل النصوص لنقرأ كلمات الفقهاء في كتب مناسك الحج حتى نرى كيف أنهم لم يفرقوا بين هاتين الحالتين. عدم التمكن، عدم التمكن من ماذا؟ عدم التمكن من التواجد في منى كالراعي، وإجا وصل إلى منى بالليل وما يستطيع أن يبقى، يخاف على مالي أو المديون أو العابد أو الخائف أو الحاطب أو فلان، هذا لم يتمكن من التواجد في منى ليلا. أما النساء والصبيان والشيوخ والنري هذا يتمكن من التواجد، لكن لا يتمكن من الرمي لشدة الزحام. نأخذ كلمات الفقهاء قدس الله أرواحهم، مثلا صاحب العروة قال سيد صاحب العروة، نحن طبعناها لكم هي والروايات في ورقة منفصلة إن شاء الله بين أيديكم حتى تستطيعوا متابعة معنا مسائل الحج، يعني قليلة الاستحضار في الأذهان لقلة الابتلاء بها وتحتاج إلى تذكير. قال السيد صاحب العروة قدس الله سره، يجب أن يكون رمي الجمرات الثلاث الأولى والوسطى وجمرة العقبة يومي الحادي عشر والثاني عشر في النهار. وهذا صحيح متفقنا أن الرمي يكون في النهار. قال ويستثنى من ذلك الرمي في النهار العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه، وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار. هذا مطلب تعرض له، هل يشترط لو ثبتت الرخصة يشترط في ليلة كل نهار أن يكون الليل المقصود أم لا؟ ممكن ليل السابق الليل اللاحق، هذا السجين. لكن هنا شاهدنا عن هذا الإلحاق، الشيخ والنساء والضعفاء الحاقهم به. وقال مثله السيد الشهيد الصدر الأول قدس الله سره في كتابه مناسك الحج موجز أحكام الحج اسمه، ومما قال قدس سره ويستثنى من ذلك أي الرمي نهارا من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، فإنه يجوز له الرمي في الليلة السابقة على النهار، فيرمي مثلا في ليلة الحادي عشر حصة اليوم الحادي عشر، وفي ليلة الثاني عشر حصة اليوم الثاني عشر. وهذه الرخصة تشمل الشيوخ والنساء والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار. وقال مثله أيضا شيخ الأستاذ الفياض دام ظله، وكذا سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني، هذا نصهم إذن ألحقوا النساء والضعفاء والشيوخ برخصة الرمي ليلا بدل النهار حتى يومي الحادي عشر والثاني عشر. لكنهم جميعا في مسألة أخرى تالية لهذه المسألة قالوا، نأخذ نص الشهيد الصدر الأول قد يصل نفسه، قال وكل من يتمكن من مباشرة الرمي من دون مشقة وحرج يجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يستنيب. وإذا كان غير متمكن من الرمي طبعا للمرض ونحوه من الموانع التي لا يرجى زوالها إلى المغرب استناب غيره. وكان طبعا المفروض كما قلنا نحن أن يلحق النساء والصبيان والشيوخ بهذا الحكم الأخير وهو الاستنابة، وليس بالحكم الأول وهو الرمي ليلة، لما سنرى إن شاء الله من الأدلة. لكن وجدت في تعبير السيد السيستاني دام ظل الشريف في مناسك الحج أيضا وجدته خاليا من هذا الإلحاق، إلحاق الشيوخ والنساء والصبيان بالراعي والخائف والمديون في الترخيص بالرمي ليلا، ما ذكر ذلك. النصوص أمامكم تلك كلها ألحقت، قالوا وتشمل هذه الرخصة الشيوخ والنساء والضعفاء. تعبير السيد السيستاني وهذا في مناسك الحج له، قال يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ويستثنى من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهارا لخوف أو مرض أو علة أخرى، فيجوز له رمي كل نهار في ليلته إذن أيضا ملتزم بهذا الفرق، أن الليل الذي يرخص فيه إنما هو الليل السابق على النهار، هذا مطلب. فترى النص إذن لم يقل وتشمل هذه الرخصة النساء والصبيان والشيوخ، لم يذكر هذا الإقرار، لكن قال في مسألة أخرى المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب غيره، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه، وإذا رمى عنه إلى آخر المسألة. هذا أيضا مطلبه، هذا الأولى، يعني هذا حضور المنوب عنه العاجز عن الرمي، حضور قرب الجمار ليرى رمي النائب هل هو استحبابي كما اختار السيد السيستاني ويقول والأولى أم هو وجوبي، هذا أيضا مطلب. فعدة مطالب فرعية توجد، نحن علينا أن نبحث أولا في هذه الرخصة، الرخصة للشيوخ والصبيان والضعفاء والنساء التي هي في الليلة العاشر أن يرموا ليلا، هذه الرخصة تشمل رمي الحادي عشر والثاني عشر لولا، أم أن وظيفتهم غير ذلك؟ هذا أصل البحث، والبقية هي تبتع. فإذن عندنا هنا عدة مطالب، المطلب الأول هو في جواز الإفاضة من المشعر الحرام قبل الفجر للمعذورين ورمي جمرة العقبة ليلا، هذا هو الترخيص الأول الذي وردت فيه هذه العناوين النساء والصبيان والشيوخ، وردت في أنه يجوز لهم الإفاضة، وهذا ممنوع طبعا للمختار، ممنوع الإفاضة من مزدلفة قبل الفجر، لابد أن يبقوا إلى الفجر وبعد الفجر حسب الخلاف بين الطلوعين. وقد دلت عليه روايات معتبرة عديدة، منها صحيحة سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، فقال نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت نعم. قال أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فترمي الجمرة. ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازله. ومنها صحيحة أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل. لاحظ أنه هذه الرخصة إنما تكون بعد منتصف الليل، لكن قلنا هذا خارج عن مسألتنا الآن، نحن في أصل الرخصة نتحدث. لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة. ومنها صحيحة زرار ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل. ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل. ومنها خبر علي بن عطية قال أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي، فكان هشام خائفا أنه لعله ما طبقنا الحكم الشرعي بشكل صحيح، أو ربما خائف من كخائف هو يعني صفتي، فكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر، فقال لي هشام أي شيء أحدثنا في حجنا؟ فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى قد رمي الجمار وانصرف، فطابت نفسه هشام أن التكليف كان أداء بشكل صحيح، لأن الإمام سلام الله عليه سبقه إلى ذلك رمى ليلة وعاد. فالروايات إذن بحسب قرينة السياق وأنه ذكر الأضحية والإفاضة والرمي، فمعناه هي ناظرة إلى رمي ليلة العاشر، رمي الجمرة العقبة الكبرى في يوم العاشر، وليست ناظرة إلى رمي يومي الحادي عشر والثاني عشر، لأن السياق سياق إفاضة من مزدلف إلى الرمي إلى منى، هذه رواية، لذلك عزلناها في الطائفة الأولى. حتى هل نرى يمكن التمسك بإطلاقها مثلا باعتبار تقول لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، يمكن التمسك بإطلاقها أن كل ليل بما فيها مثلا ليلة الحادي عشر والثاني عشر، هذا الكلام يأتي، لكن إنما عزلناها هنا لأن واضح السياق أنها تتحدث عن رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم العاشر اقترانها بالإفاضة من مشعر الحرم. هذا إذن المطلب الأول، ورأينا كيف أنها صحة واعتبارات عديدة رخصت للنساء والشيوخ والصبيان والضعفاء بأن يفيضوا من المزدلفة قبل الفجر من ليلة العاشر من ذي الحجة ويرموا جمرة العقبة الكبرى التي وحدها حصة اليوم العاشر لا تعلم. المطلب الثاني في من رخص لهم، يعني شو يعني الكلام عن رمي ليلة العاشر، نعم الكلام عن التكليف الاختياري، يعني هو التكليف الاختياري يوم الأول، هذا المعروف والقانون مرتب من التكليف عليه أن يرمي ثم يضحي ثم يحلق حتى يحل من مناسكين مناسكين العاشر. بس نعم ربما لنهاية ذي الحجة توجد ترخيصات، لكن هي ليست في الفعل الاختيار، هذه مثل للناس الجاهل اشتبه بالتقديم والتأخير أو شيء أفضل من المناسك. المطلب الثاني، هذا إذن واضح الرخصة للنساء والصبيان والشيوخ بأنه يقدم الرمي ليلا ليلة العاشر من ذي الحجة، هذه الروايات كافية بهذا المطلب. الآن نريد أن نتوسع إلى محل الخلاف وهو رمي الحادي عشر والثاني عشر، هل يمكن أن هذه العناوين يرخص لها بالرمي ليلا أو لا؟ نرى ونحقق في الروايات من هم العناوين الذين رخص لهم برمي الجمار الثلاث ليلا، هذا هو المطلب الثاني. وردت عدة روايات بهذا الصدد، منها موثقة سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا، ومنها موثقة سماعة أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره رمي الجمار بالليل ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا. لاحظ أن ما عزلناه في طائفة ثانية فيها إطلاق، بينما تلك الطائفة عزلنا مطلب الأول ينبيه السياق يوحي بأنها رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العاشر، أما هاي هنا فيها إطلاق. ومنها صحيحة أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرعاة الإبل إذا جاءوا بالليل أن يرموا. ومنها خبر أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارمي عنه وهو حاضر. هذه الروايات إذن تعرضت لعناوين عديدة ليس فيها الشيوخ ولا الصبيان ولا النساء فيمن رخص لهم بالليل رمي الحادي عشر والثاني عشر، وهي مطلقة كما نعلم أن ما عزلناه في المطلب الثاني حتى نتمسك بإطلاقها لشمول الأيام الثلاثة، بينما الطائفة الأولى إنما عزلناها ضمن المطلب الأول، كان واضح من السياق أنها مختصة برمي جمرة العقبة الكبرى في اليوم العاشر. الآن نأتي إلى المطلب الثالث، أنه قرأنا الروايات في المطلب الثاني ولم نجد فيها رخصة للنساء والشيوخ والصبيان في أن يرموا حصة الحادي عشر والثاني عشر ليلا، إنما وجدنا رخصتهم في اليوم العاشر. فهذا التوسع، هذا الإلحاق والسماح للنساء والصبيان الذين يخافون من شدة الزحام، هؤلاء رخص لهم في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، من أين أتوا بهذا التوسع وبهذا الإلحاق الذي قرأنا أن كل الفقهاء تقريبا الذين نقل أقوالهم، لا أقول كل الفقهاء عبر التاريخ، عدا ربما السيستاني قلنا في كلامه لم يلحق. فإذن هناك أكثر من وجه حسب ما وجدنا في كتب الفقهاء، أكثر من وجه. الأول ما قاله أسيل الطوري قدس سره، قال: وقد وردت روايات صحيحة في جواز الرمي بالليل لطوائف كالقائف والراعي والعبد، هاي قرأناها في المطلب الثاني، وجامعها العنوان الجامع بتنقيح المناط: المعذور ومن كان عليه المشقة ولو من كثرة الزحام، فإن المستفاد من مجموع هذه الروايات سقوط هذا الحكم عند المشقة والخوف، فالحكم بالترخيص ثابت لمطلق المعذور. لذلك إذا توسع، يعني كمختصر اللي نلخص الوجهين هم اللي يمكن أن نجعلهما يعني دليلا لهؤلاء الذين توسعوا في شمول الأنواع. باختصار أقول حتى ندخل في التفاصيل، الوجه الأول أن هذا العذر الذي ذكر في المطلب الثاني في رواية الطائفة الثانية للخائف والمديون والراعي لا خصوصية له، فنتوسع فيه لكل معذور لا يتمكن من الرمي بمن فيهم من يخاف من شدة الزحام. هذا وجه أول للتوسع. الوجه الثاني التوسع، الروايات المطلب الأول اللي رخصت للشيوخ والنساء والصبيان في ليلة العاشر أن يرموا، نتوسع لليوم الثاني عشر والثاني والثالث عشر لعدم وجود خصوصية في اليوم العاشر. أسهل عليكم الفكرة حتى من ندخل بالتفاصيل، أنت الخط العريض في ذهنك موجود. التوسع الأول، قال هاي روايات الطائفة الثانية اللي رخصت للراعي والقائف والمديون، هذول ما لهم خصوصية، الظاهر كل معذور يستطيع أن يرمي ليلة، ومنهم النساء والصبيان اللي يخافون من شدة الزحام. هذا التوسع الأول. والتوسع الثاني، قال روايات الطائفة الأولى اللي رخصت للنساء والصبيان أن يرموا ليلة العاشر ماكو خصوصية لليلة العاشر، فنوسع الرخصة إلى الحادي عشر والثاني. هذا باختصار الوجه. فقرأنا الآن النص لسيد الخوئي اللي هو الوجه الأول، يعتبر أنه المناط من روايات الطائفة الثانية هو المعذور، فنتوسع إلى كل معذور ومنه النساء والصبيان، اللي قال فالحكم بالترخيص ثابت لمطلق المعذور، فإنه جرد عن الخصوصية هذا الراعي والخائف والمديون، هذول لا خصوصية لهم، وإنما الجامع هي المعذورية، والمعذورية تشمل النساء والصبيان. لكن هذا الكلام طبعا هذا المناط الذي افترضه السيد الخوئي، يعني الجامع الذي يفترض يجب أن يكون مانعا، وهذا الجامع غير مانع. لماذا؟ لأن عدم التمكن كما ذكرنا في بداية الدرس قبل عرض الروايات، عدم التمكن له شكلان، تارة عدم التمكن من التواجد في منى، وتارة عدم التمكن من الرمي. وهذا العناوين الخائف والراعي والمديون هذا إنما لا يتمكن من التواجد في منى، فألحق به من فيه هذا المناط. أما أن تلحق الشيوخ والنساء والصبيان الذين عدم تمكنهم من شيء آخر، وهو عدم تمكنهم من الرمي وليس عدم تمكنه من التواجد في منى نهارا، فهذا الجامع الذي افترضه أوسع من الذي دلت عليه الرواية. يفترض في الجامع الذي تجرد على الخصوصية وتطرح جامع، يفترض في هذا الجامع أن يكون مانعا، أما هذا الجامع المقترح وهو مطلق المعذور هذا جامع مو مانع، لأن سيدخل النساء والصبيان يعني محل النزاع، وهؤلاء مو عدم متمكنين من التواجد في منى، وإنما غير متمكنين من الرمي، فهذا الجامع المعذورية الذي افترضه سيد الخوئي قدس الله نفسه غير مانع، فلا يكون صحيح. الشيخ الفياض استاذنا الشيخ الفياض أيضا علل التعميم بمثل هذا الكلام، قال إن مورد هذه الروايات الطائفة الثانية، ما زلنا في الوجه الأول، لكن بصياغة أخرى من شيخنا مستر الحياة، وهذا في كتابه تعاليق مبسوطة منتهي به إلى الآن المطبوع لكتاب الحج في الجزء العاشر. قال الشيخ الأستاذ الفياض: إن مورد هذه الروايات الخائف على نفسه أو عرضه أو ماله. قال: وهل يمكن التعدي عن مورد هذه الروايات إلى الشيوخ والنساء والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام؟ والجواب: نعم، يمكن التعدي، لأن ملاك الترخيص الخوف وهو موجود في هؤلاء أيضا. شيخ أخرى للوجه الأول، وهذا أيضا كلام غير تام، يعني فيه مغالطة نسميها بالمنطق، لأن الخوف خوفان: خوف من التواجد في منى، وخوف من الزحام عند الرمي. فالخوف الذي جعلته الروايات عذرا هو الخوف من التواجد في منى، والخوف الذي عمم به الشيخ الفياض إلى النساء والصبيان هو الخوف من الزحام، وهذا الخوف غير هذا الخوف. المنطقة سمت مخالطة طبعا، حد الوسط بحسب اللفظ مشترك، لكن بحسب المعنى مو مشترك. لاحظ نص الشيخ الفياض يقول: وهل يمكن التعدي عن مورد هذه الروايات في المطلب الثاني، الطائفة الثانية اللي تقول على الخائف والمجنون والراعي والكذا، إلى الشيوخ والنساء والضعفاء اللي هي محل النزاع في مسألتنا، الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام؟ يقول الشيخ يقول: والجواب نعم، يمكن التعدي، لأن ملاك الترخيص الخوف وهو موجود في هؤلاء أيضا. فأقول أنه كما قلنا الآن أن هذا فيه مغالطة، لأن الخوف خوفا كما من نفس الرد، لكن هو نفس الوجه لكن بصياغة أخرى، فردنا عليه أيضا يكون بصياغة أخرى، أن الخوف خوفا خوف من التواجد في منى، وهذا الذي ذكرت في الرواية. فأنت لك أن تتوسع، لكن في من فيه هذا المناط وهو الخوف من التواجد في منى، مثلا افترض الحملة دار اليوم المتعاهد اللي ما يقدر يبقى للرمي نهارا، لأن كل يروح يسبق الحجاج حتى يهيئ الخيم أو كذا، إذا ما راح الخيم تروح عليه، هذا ممكن هذا التوسع، لأن المناط نفسه وهو الخوف من التواجد في منى نهارا، فله أن يرمي ليلا ويذهب، هذا ممكن. فإذا أردت أن تتوسع تتوسع بنفس المناط. الخوف الذي جاءت به الروايات وردت الروايات هو الخوف من التواجد في منى نهارا، إما